لأن لفظهما هو الضمير يقصي رائحة التأنيث فتاء في قولك الهند تقوم والهندان تقومان تاء تأنيث وليس تاء خطاب. فإذا جيء بلفظهما للهنتين الغائبتين نقص ضمير رائحة التأنيث فيؤتى بالياء فتقول الهندان هما يقومان لأن الضمير يطلق على المذكر والمؤنث ضمير هما يطلق على المذكر والمؤنث. وقوله عنا أي ورد عناه أن ذلك ليس كثيرا وهذا قول ابن البادشي فجوز الياء حملا على لفظهما فإن هذا اللفظ يكون للمذكرين وذكر أنه قاله قياسا ولم نعلم في المسألة سماعا من العرب ولا نصا لأحد من النحاة قبله. ورده أبو حيان بأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها وقد وجد السماع بالتاء في قول عمر بن أبي ربيعة فلعلهما أن تطلبا لك مخرجا وأن ترحبا صدرا بما كنت أحسر. فالسماع جاء بالتاء لعلهما أن تطلبا لك مخرجا وأن ترحبا صدرا بما كنت أحسر. وألزم ابن أبي العافية وهو تلميذ الأعلم التاء حملا للمضمر على المظهر ورعيا للمعنى وهذا القول هو الذي صححه أبو حيان واختاره. وهذه الحروف الأربعة يجمعها كما ذكرنا لفظ نأتي ولفظ أنيت أبو مالك جمعها بلفظ نأتي وابن عاز الروم جمعها بلفظ أنيت أي تأخرت أو نحو ذلك. واحترز من همزة ونون وتاء وياء لا تكون كذلك بل تكون من أصول الفعل أو من سواعده دالة على غير هذا المعنى كأكرم ونرجس الدواء وتكلم ويرنأ الشيب بمعنى خضبه باليرنأ وهو الحناء. فهذه الحروف ليست للمضارعة بل هي مع الماضي فأكرم ونرجس وتكلم ويرنأ كلها أفعال ماضية الحروف التي ذلك تحفظ المضارعة. يرنأ الشيب بمعنى صبغه باليرنأ واليرنأ نوع من الحناء. نعم يرنأه ويرنئه. وإنما زيدت حروف المضارعة ليحصل الفرق بين الماضي والمضارع وزيدت في المضارع دون الماضي لأن الماضي في التصريف لفظه سابق على له المضارع فكأنه أصل له والمجرد سابق على المزيد فيه فيعطي السابق للسابق واللاحق للاحق. وخصت هذه الأحرف بالزيادة لأن الزيادة تستلزم الثقل وهذه الأحرف أخف من غيرها هي زائدة الزيادة ثقل ولذلك إذا أردت حمل شيء فانظر إلى الخفيف يحمله. هذه الأحرف هي من أخف الحروف الزيادة ولذلك زيدت في أول المضارع الهمزة والنون والتاء والياء ولذلك تحذف الياء والنون للجازم وأما التاء فقد تكون بدلا من الواو كما في التعد واتضح ونحوها كأمرنا مضارع كوعد تعد أصلها إن تعد اتضح أصلها إن اتضح. وأما الهمزة فهي بصورة الألف التي تحذف للجازم همزة وإن كانت من ناحية النطق ثقيلة لكنها من ناحية البنية على صورة الألف والألف خفيفة تحذف الجازم فلم يخشى لم يخشى إلا الله. إن قيل كما تكون التاء للغائبة والغائبتين تكون للغائبات نحو تقوم الهندات أو الهنود في وجهين لقول الألفية والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع أحد اللبن كما سيأتي في باب الفاعل. فلما لم يذكرها مختار هنا؟ أجيب بأن المراد المواضع التي ترجم فيها التاء والغائبات غير لازمة معها التاء بدليل صحة يقوم الهنود بالياء. فإن قيل إذا كان هكذا فلما ذكر أن الياء تكون في الغائبات مع أنها غير لازمة؟ أجيب بأنها وإن لم تلزم في هذا المثال لزمت في نحو الهندات يقومن اتفاقا. فهذا هنا تعارض وهو بالإلزام، أن يقال إما أن تقول إن التاء تأتي مفتتحا بها المضارع إذا كان للمهرد المؤنث وللمهردتين وللجمع المؤنث، وهذا ما لم تفعله، أو أن تقول إن الياء كذلك أن لا تعد جمع المؤنث مع الياء لأنه قد افتتح بالتاء، لكن يجاب بأن اللزوم في أقصد المهرد المؤنث والتثنية المؤنثة للتاء واضح، وأن التاء مع الجمع المؤنث غير لازمة، والياء أيضا غير لازمة، لكن الياء أصل والتاء عاربة، فلذلك ذكرنا الجمع المؤنث في الياء ولم نذكره في التاء، لأنه قد يفتتح له المضارع بالتاء، ولكن ذلك غير لازم. واضح مفهوم؟ وماضي الأفعال بالتاء مزوس بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. يقول إن الفعل الماضي يمتاز عن أخويه بالتاء، أي ومز الماضي ومز ماضي الأفعال عن أخويه، أي يميز عنهما هما المضارع والأمر بالتاء. وهنا يريد إشكال، وهو أنه سبق لنا تاءان، لأنه قال بتاء فعلت وأتت، فبأي تاءين يمازر ماضي عن أخويه؟ فيقال المقصود بالتاء الجنس، أي بالتاءين معا، الجنس كلتاهما داخلة في الجنس. وقلنا بتاء فعلت وأتت، أي بتاء المتكلم وتاء الثاني، فكلتاهما علامة من علامات الفعل، وكلتاهما مختصة بالماضي. ويمكن أن يقال التاء اللاحقة إلا واحد، لأننا ذكرنا أن التاء هند تقوم والهندان تقومان تاء ثانيه، لكنها لاحقة للأوائل. ولهذا قال المختار بالتاء المذكورة أولا في قوله بتاء فعلت وأتت، فتكون أن هنا عهدية والمعهود تاءان، أو أن تكون أن جنسية فيشمل ذلك التاءين معه. وقد صوبه بعضهم بقوله وماضي الأفعال بالتاءين سين بالنون فعل الأمر إن أمر فيه، معناه هو سين ماضي الأفعال بالتاءين السابقتين، وسم كذلك بالنون فعل الأمر إن أمر فيه. ما حصل فيها اختلال؟ إيه، ماضي الأفعال بالتاءين سم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. وأجيب بأن أن العهد، ورد بأنه إن كان المعهود تاء التأنيث خرج التاء الفاعل وبالعكس. وأجيب بأن المعهود جنس التاءين المتقدم ذكرهما. وإنما يكون انتفاء وقبول التاء دالا على ارتفاء الفعلية إذا كانت للذات، فإن كان لعارض فلا، كما في أفعال تعجب وعدا وخلا وحاشا، فهذه أفعال ماضية ومع ذلك لا تقبل التاء أصلا. ما يمكن أن تلتحق بها التاء، خلت وعادت وحاشت نحو هذا ما أكرمه وأكرم به، لا تقبل التعيين، لكن عدم قبولها للتعيين عارض لا أصلي. وكذلك حبة في المدح حبذا، فإنها لا تقبل إحدى التائين مع أنها أفعال ماضية، لأن عدم قبول التاء نشأ عن استعمالها فيما ذكر استعمال الأمثال التي تلزم طريقة واحدة، لأنها صارت بمثابة المثل والمثل لا يغير. والعلامة مضطردة ولا يلزم انعكاسها. العلامة مضطردة أي حيث وجدت وجد الفعل، لكن لا يلزم انعكاسها حيث انتفت انتفى الفعل، بل بعض العلامات لا يمكن أن يطبقها على كل الأفعال، وكذلك في الأسماء فهي مضطردة لا منعكسة. والاضطراد الملازمة في الثبوت، والانعكاس الملازمة في النفي. مز وسيم بالنون فعل الأمر إن أمره فهم، مز ماضية الأفعال بالتاء عن أخويه، وسيم أي جعلها علامة له واسما له، وسيم بالنون فعل الأمر أي جعلها صمة له، والنون المذكورة في نون يعقوب لنا نون التوكيد. ثم قال إن أمر فهم، معناها إن فهم الطلب. الأمر هنا في قوله إن أمر المقصود به الطلب، معناها إن دل له بصيغته على الطلب، وفهم من اللفظ بصيغته الطلب. وإلا فمضارع. وقوله بصيغته احترز بذلك من المضارع المقرون بلام الأمر، لأن إفهام الطلب فيه ليس من صيغة المضارع بل من اللام لتقم، هذا فهم منه الأمر، لكنه لم يفهم بذات الفعل وإنما فهم باللام. وتفسيره لقوله إن أمر فهم بالطلب أراد به التخلص من الدور، لأننا إذا قلنا إن علامة الأمر أن يفهم منه الأمر كان هذا دورا، لا يمكن أن نعرف الأمر إلا إذا فهمنا الدلالة على الأمر، ولا يمكن أن نعرف الدلالة على الأمر إلا بفعله وهو فعل الأمر فيحصل الدور. فتخلص من هذا الدور بقوله إن أمر أي طلب فهم، فلا دور في فعله علامة فعل الأمر باصطلاح. والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صاح حيها. يقول إن الأمر إذا لم يقبل النون، والأمر هنا المقصود به أنه الذي يدل على الأمر مطلقا، وكان ينبغي له أن يقول الفعل أو اللفظ إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صاحيها اللفظ، إنه قال والأمر أي اللفظ الدال على معنى الأمر أو المضارع أو الماضي، اللفظ الذي يدل على معنى يدل عليه الفعل. إن لم يكن النون أو التاء أو لم فيه علامة، معناه أن اللفظ إذا لم يقبل علامات الفعل دل ذلك على أنه اسم أو حرف ليس فعلا. إن لم يكن النون أو التاء أو لم فيه محل بمعنى حلول، إن لم يكن للنون محل فيه أي لم يكن لها حلول فيه، معناه لم يقبلها، فهو اسم. والمقصود بهذا التنبيه على اسمية دراكي ونزالي ونحوهما، ولولا هذا البيت لتوهمت حرفيتهما من قوله سواهما الحرف، لأن هذه أسماء الأفعال لا تدخل عليها لا تقبل شيئا من هذه العلامات. فلو مثل بهما لكان أحسن، لأن اسمية صه وحي هل علمت مما تقدم لقبولهما التنوين،
يقال فيهما صه وحي هل.
نحو صه وحي هل لو اسمون اسمه أي نحو صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل أو قدم أو عجب، استعملوا لثلاث معاني. بمعنى أقبل.
قولوا حي هل بمعنى أسرع. حي هلا، حي على الصلاة، حي على الملاح، من أقبل.
أو قدم إذا ذكر الصالحون في حي هل بعمر
فأقدمه، أو عجل به، عجل بذكره.
ومثل ذلك المصدر كقوله صبرا بني عبد الدار، صبرا حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، هذا من رجز هند بنت عتبة بن ربيعة يوم أحد حين قتل حملة اللواء من بني عبد الدار، وقالت صبرا بني عبد الدار، صبرا حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. فصبرا هنا بمعنى اصبروا، نعم هذا وصبرا بني عبد الدار، هذا اللفظ يفهم منه الطلب، لكنه لا يقبل النون لأنه اسم، فهو اسم حينئذ. صبرا بمعنى اصبروا. وكذلك اسماء الأفعال كهيهات بمعنى بعودة، وشتان بمعنى افترق، وأوة بمعنى أتوجع، وأفهم بمعنى أتضجر. فهذه كلها تفيد المعنى الفعلي، ولكنها لا تقبل علاماته فهي أسماء. ولو قال وما أتاك الفعل معنى وانخزل عن شرطه اسم نحو صهو حي هل لكان أشمل، هذا تصويب الأشهوني. وما أتاك الفعل معنى معناه ما دل على معنى الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وانخزل عن شرطه معناه فارقته علامته ولم يقبلها، لم يكن صالحا لعلامته. الخزال المقصود به الانفراد، هذا اسم نحو صهو حي هل. قال ابن غازي ولو أراد التصريح بالثلاثة لقال وما يكون منها لذي غير محل فاسم كهيهات ووي حيها. وما يكون منها أي مما يدل على هذه المعاني، على معنى المضارع ومعنى الماضي ومعنى الأمر، لذي العلامات غير محل فاسم كهيهات ووي وحيها. كهيهات هذا اسمه هي للماضي، ووي اسمه هي للمضارع، وحيها اسمه هي لأمر، ولكنه مع ذلك لم يشمل لأنه لم يذكر الحرف، ولأنه قال وما يكون منها أي من الأفعال، وهذه ليست أفعالا. ولذلك شرحه هو قال وما يكون منها أي من الكلمات الدالة على معاني الأفعال غير محل لهذه العلامات فاسمه. صوبه آخر بقوله وما يكون منها لذي غير محل فغير فعل نحو كلا وبزل، غير فعل يشمل الاسم والحرف، نحو كلا وهذا حرف، وبزل وهذا اسم فعل، بمعنى يكفيني أجود. لكنه مع ذلك لم يأتي بأنواع اسم الفعل الثلاثة، ولم يأتي بغير اسم الفعل من أنواع الأسماء كالمصادر، لم يذكر المصدر. لذلك صوبه أحمد بن كداه الكمليلي بقوله نائب فعل إن أباه واسمه فمصدر أو حرف أو هو اسمه. نائب فعل معناه ما ينوب عن الفعل في المعنى، إن أباه واسمه معناه إن أبا علامة الفعل، أباه معناه امتنع عنه ولم يدخل عليه، واسمه أي علامته علامة الفعل. فمصدر نحو صبرا بني عبد الدار، أو حرف نحو كلا بمعنى زجر، أو هو اسمه أي اسم فعل بأنواعه الثلاثة كهيهات ووي حيها. ولعله إنما اقتصر على فعل الأمر لكثرة مجيء اسم الفعل بمعناه، وهنا مثل باسمي فعل كلاهما اسم فعل أمر لكثرة مجيء اسم الفعل بمعنى الأمر. عرفنا أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ماض ومضارع وأمر، وعرفنا علامة للمضارع وعلامة للماضي وعلامة للأمر، علامات الثلاثة التي ذكرناها. لكن ما الذي تصاغ له هذه الأفعال من ناحية المعنى، وما الفاصل بينها من الناحية الصرفية؟
فمثلا في الاسم عرفنا أن الوصف يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي صفة مشبهة ويأتي بمعنى اسم المفعول ويأتي اسم مفعول ويأتي أفعال تفضيل، وكذلك المشتق من حيث هو يأتي على هذا الاشتقاق بوصفا ويأتي مصدرا ويأتي اسم مصدر وغير ذلك من وجوه الاشتقاق، لكن بينها فرقا لفظيا وهو الوزن، فكل وزن يدل على معنى، ففاعل يدل على الفعل وفاعله، ومفعول يدل على الحدث ومفعوله، وأفعال التفضيل يدل على حصول الفعل وزيادة التبريز فيه، وهكذا. فهذه الأوزان لا بد أن نعرف دلالاتها، ودلالاتها أنها تدل على الحدث المرتبط بالزمن، فيميز بينها باعتبار الزمان، فالماضي لما مضى، والأمر للمستقبل لأن المقصود به طلب الوقوع ولا يكون إلا في المستقبل، والمضارع له معنى الاستقبال ومعنى الحال، فلا بد من التمييز بين هذه المعاني، وهذا الذي عقد له المختار هذا النظم، وهو زيادة ذكرها ابن مالك أو ذكر أكثرها في التسهيل، فأضاف المختار رحمه الله فقال: واجعل في الاستقبال الأمر واقعا، أي أن الأمر لا يكون إلا في المستقبل، هو يدل على الاستقبال دائما، ولهذا قال أبدا لأنه مطلوب به حصول ما لم يحصل، نحو يا أيها المدثر قم فأنذر، قم وأنذر إن تاه معك فعل أمري، يدل على الاستقبال لأن المقصود به الطلب، أو دوام ما حصل أو أن يدل على دوام ما حصل، فالدوام تجديد لأنه إحداث للفعل في كل مرة، قول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، فاتق الله فعل أمري، والمقصود به الدوام على ما حصل في الماضي، لكن المداومة عليه إحداث فعل جديد ودال على المستقبل من هذا الوجه، أو الزيادة فيه كقولك لمن يأكل معك كل، فكل فعل أمر، والمقصود بها الزيادة فيما حصل، لأنه هو قد أكل ولكنك تطلب منه الزيادة على ذلك، والالتقام الذي يفعله بعد أمرك له بالأكل فعل جديد محدث سيحصل في المستقبل، وهذا باعتبار الحدث المأمور بإيقاعه، وأما باعتبار كون الأمر إنشاء، والإنشاء هو إيقاع معنى بله يقارنه في الوجود، فيكون لفعل الأمر حينئذ زمنان: زمن حالي وهو إنشاؤك له، وزمن مستقبلي وهو الذي تطلب فيه وقوعه، فأنت أنشأته حالا تقول قم، فهذا من قبل المتكلم إنشاء وقع في الحال، ومن قبل المخاطب طلب يطلب وقوعه في المستقبل، فللأمر طرفان: طرف متصل بالمتكلم وطرف متصل بالمخاطب، فالذي يتصل بالمتكلم منه في الحال، والذي يتصل بالمخاطب في الاستقبال. والإنشاء نوعان: ما حدثه مسند إلى المتكلم نحو بعته، وهذا حالي لا غيره، وما حدثه مسند إلى غير المتكلم وهو الأمر، وهذا له زمانان: حالي من حيث الإنشاء، ومستقبل من حيث الحدث المطلوب منه. وقل به: والحال فيما ضارع. أما المضارع فيقال فيه به أي الاستقبال، والحال أيضا فله معنيان: معنى الحال ومعنى الاستقبال، فلذلك قال: وقل به أي الاستقبال الذي سبق ذكره في قوله: وجعله الاستقبال. والحال، والحال هنا يجوز فيها النصب والجر، فالجر معطوفة على الضمير المجرور بالباء دون الفاصل، وهذا قليل، ومنه قول الله تعالى: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في قراءة الجر، وكذلك قوله: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في قراءة حمزة بالجر. فهذا من عطف الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجار ودون فاصل كذلك. قد قال ابن مالك: وعود خاف باللداء فصل لداء عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النذر والنوم الصحيح مثبتا. ولذلك يختار النصب
لأنه لا خلاف حينئذ تقول وقل به والحال فيما ضرع. ولو نفي بلا، أي حتى لو كان المضارع منفيا بلا، فإن ذلك لا يمنع فيه الحال ولا يرجح الاستقبال فيه، خلافا لمن خصها بالاستقبال، خلافا لمن خصها إلى بالاستقبال، وهو الأخفش والمبرد. أقصد الأخفش والمبرد هم الذين قال بأن لا النافية إذا دخلت على المضارع وإن ذلك لا يخصصه بالاستقبال، وذهب معظم المتأخرين إلى التخصيص. ويرده قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون معناه في حال الخروج لا في حال الاستقبال، لأن الاستقبال ستعلمون شيئا وتتعلمونه، فدل هذا على أن لا تخصص المضارع بالاستقبال، بل قد جاء مختصا بالحال معها في هذه الآية. ففي زمان المضارع خمسة أقوال: أحدها أنه لا يكون إلا للحال، وهذا مذهب للطراوتي، لأن المستقبل غير محقق الوجود، فإذا قلت زيد يقوم غدا فمعناه أنه ينوي أن يقوم غدا، والنية حاصلة له الآن في الحال. والقول الثاني أنه لا يكون إلا للمستقبل، وعليه الزجاج، وأنكر أن يكون للحال صيغة لقصره، فالحال ما هو؟ حال النحو التي تكلموا فيها رغم قلتها، ومباشرة سيتصل بها المستقبل، فلا يتسع لعبارة، لأنك بقدر ما تنطق بحرف من حروف الفعل صار ماضيا. وأجيب بأن مرادهم الحال، إن مرادهم بالحال الماضي غير المنقطع، لا الآن الفاصل بين الماضي والمستقبل. القول الثالث وهو رأي السبويه والجمهور أنه صالح لهما حقيقة، لأن إطلاقه على كل منهما لا يتوقف على مسوغ، بخلاف إطلاقه على الماضي فإنه مجاز لتوقفه على المسوغ كما سيأتي. القول الرابع أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وهذا قال به أبو علي الفارسي لحمله على الحال عند التجرد من القرائن، وهذا شأن الحقيقة، ولدخول السين عليه لإفادة الاستقبال، ولا تدخل العلامة إلا على الفرع. القول الخامس عكسه أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال، وعليه ابن طاهر، لأن أصل أحوال الفعل أن يكون منتظرا منتظر الوقوع، لأنه حدث، والأصل في الحدث أن يكون منتظر الوقوع ثم حالا ثم ماضيا، فالمستقبل أسبق على هذا، المستقبل سابق على الماضي، فما من أمس إلا وقد كان غدا، فاليوم الذي نستقبله ماذا نسميه الآن؟ نسميه غدا، وإذا مضى صار أمس، إذا كنا فيه كان حالا، وإذا مضى كان أمس، فالمستقبل من ناحية الواقع سابق على الماضي وعلى الحال، المستقبل أسبق فهو أحق بالمثال. ورد بأنه لا يلزم من سبق المعنى سبقية المثال، هذا التصور لما هو لتصور الزمان مقبلا، قبل أن يأتي كان مستقبلا، وعندما أتى كان حالا، وعندما مضى كان ماضيا، ولكن ذلك لا يقتضي أحقيته بصيغة الفعل فيه. فإذا عرفنا أن المضارع حقيقة في الحال والاستقبال معا، وهو مذهب السبويه والجمهور، فنحتاج إلى ما يرجح أحدهما فيه، وهذا الذي ذكره بقوله: ورجح الحال إلى ما جرد، ورجح الحال على الاستقبال إلى ما جرد الفعل المضارع من القرائن المخلصة للحال أو الاستقبال، لأن الحمل على الأقرب عند التردد أولى، فإنما يحمل ما تردد فيه على أقرب أحواله، والحال أقرب من الاستقبال، لأنه لما كانت لكل من الماضي والمستقبل صيغة تخصه جعلت دلالتها على الحال راجحة في الماضي له الفعل الماضي، والمستقبل له فعل الأمر، فبقي عن الحال الأصل له المضارع. عند التجرد من القرائن طبعا جبرا لما فاته من الاختصاص بصيغة، الماضي له صيغة والمستقبل له صيغة، الحال ليس له صيغة إلا المضارع، فإذا تجرد من القرائن كان له جبرا لما حصل له من الأصل. وبك آنف ولام الابتداء كذلك يترجح الحال بمصاحبة وقت حاضر، أي بمصاحبة ظرف دال على الحال كآنف، هذا الذي قاله غير مسلمين في المثال، فالحكم صحيح والمثال غير صحيح، لأن لغة آنف تدل على الماضي القريب، تقول مرة زيد آنفا أي قبل كلامه أي في أول وقت يقرب منها، كما في القاموس في تفسير آنف، فيظهر أن في تمثيله به للحال نظرا، فلذلك صوبه شيخي محمد علي رحمه الله بقوله وبك لان وبلام الابتداء، بدل قوله وبك آنف ولام الابتداء قال وبك لان وبلام الابتداء. فالآن والساعة والحين هذه هي الظروف الحالية تدل على الحال، فإذا صاحب الفعل المضارع أحد هذه الظروف دل ذلك على الحال، رجح به الحال كقولك يقدم زيد الآن أو يقدم زيد الحين أو يقدم زيد الساعة، هذا يدل على الحال. ولام الابتداء كذلك بالنسبة لاقتران المضارع بالظرف الدال على الحال، زعم بعضهم أنه يجوز بقاؤه معه مستقبلا لاقتران ذلك بالأمر، كقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن ليس المقصود به وقت نزول الآية ولا وقت تلاوتها، بل المقصود به عندما نزل الحكم ويستمر ذلك في الاستقبال. وأجيب بأن استعمالها في ذلك مجاز لقوله فالآن باشرهن، وإنما تخلصه للحال إذا كانت على حقيقتها وليس على استعمالها مجازا. وبلام الابتداء نحو إن زيدا لا يقوم، معناه لا يقوم الآن، فلام الابتداء ترجح الدلالة على الحال في زمن المضارع. وزعم ابن أبي الربيع وابن مالك أنها توجد مع المستقبل قليلا، ابن مالك صاحب التصريف شرح التصريف أقصد لابن إياس، زعم ابن الربيع وابن مالك أنها توجد مع المستقبل قليلا، نحو إن ربك لا يحكم بينهم معناه يوم القيامة، ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة إنما هم يختلف. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، معناه في المستقبل لإسناده إلى متوقع. وقال أبو علي الفارسي لا توجد إلا مع الحال، وهذه حكاية حال، يعني أن الآية الأولى وهي إن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة إنهم يختلفون، إني لا يحزنني أن تذهبوا به، مقصود بذلك حكاية الحال، إني لا يحزنني الآن إن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة، حكاية الحال كأننا قدرنا المستقبل قد وقع، وكأن أمر الله أتى فحكم بينهم الآن لتحقق الوقوع، نزل المستقبل منزلة الحال، يعني الآية الأولى. وأول بعضهم الثانية وهي لا يحزنني أن تذهبوا به على حذف مضاف تقديره نيتكم أن تذهبوا به أو قصدكم أن تذهبوا به، فالذي يحزنه الآن ليس ذهابهم به لأنه لم يحصل بعد، وإنما هو نيتهم أن يذهبوا به أو طلبهم أن يذهبوا به. ونفيه بليس كذلك مما يرجح الحالة نفي الفعل المضارع بليس كقولك ليس زيد يقوم، معناه ليس زيد يقوم الآن. ما كذلك مما يرجح الحال نفي الفعل المضارع بما، نحو ما زيد يقوم معناه الآن. وإن كذلك مما يرجح الحال في المضارع نفيه بإن، نحو إن زيد يقوم معناه ما زيد يقوم، مقصود بذلك في الحال. بالنسبة للمرجحات التي ترجح الحال في زمان المضارع ذكر منها التجرد والمصاحبة الظرف الحاضر إضافة الزمان الحاضر ولام الابتداء، وذكر هنا ثلاثا هي نفيه بليس ونفيه بما ونفيه بإن، وهذه يجب بها دلالته على الحال والأخريات للترجح فقط. فلهذا قال ونفيه بليس ما وإن وجب، معناه وجب الحال عند الأكثر، أي وجب جعل المضارع للحال عند الأكثر إذا نفي بليس وما وإن. وزعم ابن ملك أن المنفي بالثلاثة قد يكون مستقبلا على قلة، فعلى هذا تكون مرجحات للحال لا موجبات له. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي ويجزله ما مثله فيهم ولا كان قبله. وليس يكون الدهر ما دام يذبل، فليس هنا نفت الفعل المضارع وهو يكون، وهو دال على استقبالي لأنه قال الدهر ارتبط بالزمان المستقبلي. وكقول الله تعالى ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع معناه لا أتبع في المستقبل إلا ما يوحى إلي، وكذلك ما يكون لي أن أبدله معناه في المستقبل. فالفعل المنفي بما هو يكون، والفعل المنفي بإن هو إن أتبع، كلاهما للاستقبال. ومثل هذا قول الشاعر وإنك إن يعروك من أنت محسب ليزداد إلا كان أظهر بالنشف، معناها ما يعروك في المستقبل إلا كان أظهر بالنشف. وأجيب بأن الكلام إذا لم يكن قرينة تصرفه إلى الاستقبال سواء كانت كقرينة لهوية أو معنوية، وهذه الأمثلة المذكورة لم يتجرد فيها من القرائن. فمن القرائن المخلصة للحال وقوعه في موضع نصب على الحال، والفعل المضارع في موضع نصب على الحال، نحو جاء زيد يضحك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المختار رحمه الله وبإذا وباقتضائه الطلب والوعد قل فيه بالاستقبال، أي وقل فيه أي الفعل المضارع بالاستقبال، فيتمحض له بهذه الأمور. أولها مصاحبة إذا، معناه دخول إذا عليه أو إضافتها إليه، وما في معناها من ظرف مستقبله الظروف التي تدل على الاستقبال، كقولك أزورك إذا تزورني، إذا تزورني هذا فعل مضارع أضيفت إليه إذا، لأن إذا تضاف إلى جمل الأفعال كما قال ابن مالك ويلزمه إذا إضافة إلى جمل الأفعال فهن إذا تلا. والفعل الذي بعدها دائما للاستقبال زورك إذا تزورني، لأن فيها معنى الشرط والشرط سيأتينا أنه محدود للاستقبال. وكل ظرف يدل على الاستقبال فإن مصاحبته للفعل المضارع تعينه للاستقبال سواء كان معمولا للفعل أو كان مضافا إليه، كان مضافا للفعل. وباقتضائه الطلب كذلك، إذا كان الفعل المضارع يدل على الطلب دعاء أو أمرا أو غير ذلك فإنه يتعين للاستقبال كقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن فيرضعن هنا فعل مضارع وهو متعين للاستقبال لأن المقصود به الطلب ومعناه ليرضع الوالدات وأولادهن. والطلب أنواع كما تعلمون فمنه الأمر والنهي والدعاء والتحضير والاستفهام والتمني والعرض والتوقع كل هذه يشملها الطلب. وقد نظم بعضهم ما يدخل في الطلب فقال دعا نهيا استفهاما امرا تمنيا وعرضا وتحضيضا مع شمل الطلب بعض ما يدخل فيه. والوعد قل فيه بالاستقبال الوعد هو الوعد معناه وبإذا وبالوعد معناه بكونه دالا على الوعد والوعيد. أول وعد قل فيه بالاستقبال قل في الوعد بالاستقبال وبالوعد والوعيد كقوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء في قراءة الرفع فيغفر هذا وعد ويعذب هذا وعيد وكل ذلك المقصود به المستقبل يعني الوعد والوعيد إنما يكونان في دار الجزاء ودار الجزاء هي الآخرة الدنيا ليست دار جزاء. أما في قراءة الجزم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فحينئذ لا شك أنه يدل على الاستقبال لكن دلالته عليه بسبب المجازات لأنه جواب قد قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء وهي معطوفة على جواب الشرط. وسيأتينا قريبا إن شاء الله أن أدوات الشرط أيضا تعين المضارع للاستقبال. قل فيه بالاستقبال وجوبا معناه يتعين فيه الاستقبال للحال. وبكان معناه وبمصاحبته أداة نصب ظاهرة أو مقدرة معناه ويتعين الاستقبال أيضا في زمان الفعل المضارع بمصاحبته أداة نصب معناه إذا دخلت عليه أداة نصب سواء كانت تلك الأداة ظاهرة أو مقدرة. فالظاهرة مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أو أن تصوموا في المستقبل. والمقدرة كقول العربي تسمع بالمعيدي خير من أن تراه معناه أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وأنا سمعك به في المستقبل خلافا لبعضهم مطلقا. وللسهيلي فعلا أنكر بعضهم تعين الفعل المضارع للاستقبال بعد النواصب. والسهيلي بأن خاصة قال إن الفعل المضارع مع أن لا يتعين للاستقبال. وبك أن لعل كذلك بمصاحبته لأداة ترج أو إشفاق الإشفاق المقصود به التوقع وهي لعل لأن لعل إما أن تدل على الترجي وهو يتعلق بالمطلوب المحبوب أو أن تتعلق بالمرهوب المخوف فحين يسمى ذلك توقعا أو إشفاقا. يا هامان بن ذي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى علي أطلع معناه المستقبل. أو أداة مجازات معناه أن المضارع يتعين للاستقبال بدخول أداة الشرط عليه لأن معنى الشرط هو ربط حصول مضمون جملة على حصول مضمون أخرى أي تعليق حصول ذلك المضمون على حصول مضمون الجملة الأخرى فمعناه أنه لم يقع. إذ لو كان قد وقع أو لو كان واقعا في الحال لما كان للربط والتعليق محل أصلي. فلذلك إذا وجدت الشرط قبل المضارع فاعلم أنه للاستقبال. إن يقوم زيد يقوم عمرو نعم إن يقوم في المستقبل يقوم عنه.
لذلك قال أو أداة مجازات كإن وبك أن لعل إن للحال. ومثل إن أدوات الشرط الأخرى سواء كانت أسماء أو حروفا فالحروف مثل إن وإذ ما، والأسماء مثل من وما. إسناده لمتوقع معناه هو بإسناده للمتوقع يتعين الاستقبال كذلك. فإذا كان فاعل الفعل المضارع متوقعا فمعناه أنه في الاستقبال، لأنه لو أريد به الحال للزم سبق الفعل للفاعل في الوجود، وهذا محال. الفعل هو تصرف الفاعل، لأن ما دل على حركة المسمى فهو ناشئ عنه. فلذلك إذا أسند لمتوقع مستقبلي دل ذلك على الاستقبال فيه. كقول الشاعر يهولك أن تموت وأنت ملغم لما فيه النجاة من العذاب. يهولك أن تموت وأنت ملغم لما فيه النجاة من العذاب. فأن تموت المصدر المسبوق من عن وصلتها هو فاعل يهولك، معناه يهولك الموت وأنت ملغم لما فيه النجاة من العذاب. وأنت موت هذا المصدر مستقبل لم يأتي بعد لكنه متوقع، فمعناه أن الفعل الذي أسند له في الاستقبال يتعين للاستقبال. ولو كذلك مما يعين الفعل المضارع للاستقبال دخول لو المصدرية عليه، كقوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. لو يعمر معناه في المستقبل، وهذا بخلاف لو الشرطية فسيأتينا أنها تصرفه للماضي. ونون التوكيد معناه مما يعين المضارع للاستقبال أيضا اتصال نون التوكيد به سواء كانت خفيفة أو شديدة، لأن نون التوكيد تدل على طلب وقوعه، طلب الوقوع لا يكون إلا في المستقبل. كقوله تعالى ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ليسجنن معناه في المستقبل، ولا يكون من الصاغرين معناه في المستقبل. وتنفيس معناه هو حرف تنفيس، أي مما يعين الفعل المضارع للاستقبال دخول حرف التنفيس عليه، لأن حروف التنفيس وضعت لتخليص المضارع من ضيق الحال إلى ساعة الاستقبال. فالتنفيس من نفست الخناقة إذا وسعته. فقولك سيقوم زيد سيقول السفهاء كلا سوف تعلمون، كل ذلك يدل على الاستقبال. كسو هذه أداة تنفيس، وهي لغة لغات السوف، فهي مثل كي في كيف، كيف حالك بمعنى كيف حالك. هذه لغة حكاها الكسائي عن ناس من أهل الحجاز، عن لغة الحجاز. وسوف التي هي الأصل، وكالسين كذلك. وقيل إن السين أيضا منقوصة من سوف، فلما نقصت حروفها نقصت دلالتها، فتقليل الحروف الحرفية يدل على تقريب زمن الفعل. ولهذا قال البصريون إن زمان الفعل المضارع مع السين أضيق منه مع سوف، نظرا إلى أن كثرة الحروف تفيد مبالغة في المعنى. هذه القاعدة هي كثرة المبنى تدل على كثرة المعنى. والكوفيون أنكروا ذلك، وكذلك أنكره ابن مالك مستدلا بتعاقبهما على المعنى الواحد في الوقت الواحد،
قوله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وقوله أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فجاءت السين وسوف بمعنى واحد لأن الموعود به هو يوم القيامة. لكن يمكن الجواب عن هذا بأن الوعد أيضا قد يقدم بعض الأجر العظيم في الدنيا من التوفيق للعمل الصالح ومما يعين على طاعة الله من أمور الدنيا، فيكون ما جاء معه سوف لاستقبال نعم المتأخر وما جاءت معه السين للعاجل. كذلك كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون مع كلا سوف تعلمون. ويمكن الجواب أيضا بنظير ما سبق. واستدل ابن مالك أيضا بقول الشاعر وما حالة إلا سيصرف حالها إلى حالة أخرى وسوف تزول. وما حالة إلا سيصرف حالها إلى حالة أخرى وسوف تزول. فقال وما حالة إلا سيصرف بالسين حالها إلى حالة أخرى ثم قال وسوف تزول. نعم لا تزول هي الحالة الأولى، لكن ابن مالك هنا يستدل بهذا البيت على أن السين وسوف لمعنى واحد أنهما سواء. لكن يجاب عن هذا بأن قوله سيصرف حالها إلى حالة أخرى أنها الزوال لا يأتي فجأة في الغالب وإنما يأتي بعد المرور بأحوال فيها تناقص، وعلى هذا فتلك الأحوال سابقة على الزوال ثم يأتي بعدها الزوال. فعلى كل لم يحسم الخلاف في المسألة ومذهب البصريين فيها فيما يبدو لي أرجح. وسي كذلك لغة في سوف وهي بحذف وسطها أي بحذف الواو، أقصد بالقلب الواو هي سف سو سي أقصد بقلب الواو يعني. وهي أغرب اللغات حكاها صاحب المحكم. وسف
ما في سو
بلى هي التي ذكر المختار ذكرناها عن الكسائي حكاها عن ناس من الحجاز هي سو، لكن سي لغة نادرة حكاها صاحب المحكم. وأما سف فهي بحذف الواو الذي هو الوسط وحكاها الكوفيون، وتسكر الفاء فيها لأن موجب تحريكها في الأصل هي حرف مبني وإنما حركت خشية اجتماع الساكنين. فلما حذف الساكن رجعت إلى الإسكان كما هو الأصل في المبني كله، الأصل في المبني أن يسكن. قال الشاعر فإن أهلك فسوف تجدون فقدي وإن أسلم يطيب لكم المعاش. فإن أهلك فسوف تجدون فقدي معناه فسوف تجدون فقدي، تجدون هنا فعل مضارع وهو متعين للاستقبال لدخول حرف التنفيس عليه، وأيضا فهو جواب الشرط حتى لو لم يكن حرف التنفيس. قال فإن أهلك تجدوا فقدي لكان هذا أيضا متعينا للاستقبال لدخول حرف الشرط عليه. انتهينا إذن مما يتعين به الفعل المضارع للاستقبال، ووصلنا إلى صرفه عن معناه الأصلي الذي هو الحال أو الاستقبال إلى معنى الماضي. قال بلما لما ربما وإذ وقد لو انصرافه مضيا قد ورد. يقول قد ورد انصرافه مضيا أي صرف معناه إلى الماضي بدخول لم عليه ولو لم تجزم، كقول الشاعر لولا فوارس من قيس وأسرتهم أو أسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجاري. لولا فوارس من قيس من قبيلة قيس عيلان وأسرتهم أي أيوة أنصارهم هي معطوفة على فوارس أو أسرتهم أي فوارثوا من أسرتهم أي من أنصارهم. ونص ليفاء لم يوفون بالجار وجاء الفعل المضارع مرفوعا بعد لم ومع ذلك صرف الماضي لأن هذا كان يمص ليفاء. وكقوله فأضحوا بها ليلة لو أقسموا على الشمس حولين لم تطلعوا فأضحوا بها ليلة إسادة ملوكا لو أقسموا على الشمس حولين لم تطلعوا فجاء الفعل المضارع مرفوعا بعد لم وقد انصرف معناه للمضي. ولم لنفي الماضي المنقطع كقولك لم يقم زيد في المقام أو لم يقدم زيد في المقام بخلاف لما فهي الماضي المستمر. إذا قلت لما يأتي زيد معناه أنه إلى وقت كلامك لم يأتي. ولما الجازمة وهذا له لمالك في التسهيل قيدها بالجازمة نحو لما يعلم الله الذين جاهدوا بمعنى في الماضي. قال ابن عقيل في المساعد واحترز من التي بمعنى إلا فإنها لا تدخل إلا على ماضي له مستقبل معنى لما التي بمعنى إلا ومن التي هي حرف وجوب لوجوب فإنها لا تصحب إلا ماضيا له أنه معنى أيضا فتلك لا تدخل إلا على الماضي لما قام عبد الله يدعو التي هي حرف وجوب لوجوب كل نفس لما عليها حافظ وتلك أيضا مركبة. قال الدمامي وإذا تأملت لم تجد موقعا للاحتراز فإن لما لا تدخل على المضارع إلا جازمة. لكن يمكن الجواب عن ما قاله الدمامين بأن قول ابن مالك جازمة ليس احترازا من لما وإنما هو احترازا من لم فإن لم تصرفه للمضي سواء كانت جازمة أو غير جازمة ولما لا تكون إلا جازمة. نعم. ربما كذلك مما يصرف الفعل المضارع للمضي رب سواء ركبت معها أو لم تركب معها غالبا في قول الشاعر ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل الإقال. ربما تكره النفوس معناه في الماضي من الأمر له فرجة في المستقبل كحل الإقال. وهذا البيت له قصة تذكر وهي أن أبا عمرو البصرية القارئ رحمه الله قرأ على الحجاج فقرأ في سورة البقرة
قرأ على الحجاج
نعم الحجاج يقرأ عليه القراء في ذلك الزمان
قارئ
لا لكتابة المصحف وخدمته ونقطه وضبطه طبعا هو يحفظ القرآن كان ما يمكن أن يكون ذلك الوقت إمام يوم الناس ويخطب تحافظ القرآن كل خلفاء جميعا وأمرائهم. وقرأ الحجاج في سورة البقرة نعم إلا من اغترف غرفة بيده والقراءة التي يقرأها الحجاج إلا من اغترف غرفة بيده هي قراءة الحجاج. فلما قرأ أبو عمرو غرفة بيده سأله الحجاج عنها فقال لا فرق في اللغة بين الغرفة والغرفة فإن فعلة وفعلة بنفس المعنى. فأنكر ذلك الحجاج فقال إن الفعلة للمرة الواحدة وأن الفعلة لغير هذا المعنى المصدر مثلا كالحمرة والشكرة والصغرة فالفعلة لا تدل على المرة. وقال أمهلتك شهرا تأتيني فيه بشاهد من العربية على أن الفعلة تأتي للمرة وإلا قطع رأسه. فخرج في البوادي يستمع إلى الأعرابي في أشعاره ويسأل حتى كاد الشهر يتم. فبينما هو مغموم ومهموم سمع راكبا يفشد هذه الأبيات فيقول يا قليل العزائف الأهوال وكثير الهموم والأوجال
صبر النفس عند كل ملم إن في الصبر حيلة محتال لا تضيق بالأمور درعا فقد يكشف غماؤها بغير احتيال قد يصاب الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. ففرح بهذا البيت فرحا شديدا لأنه وجد له فرجة للمرة. فلقيه فقال ما وراءك من الخبر أيها الراكب؟ وقال مات الحجاج. فقال ما أدري بأيهما أفرح بوجود شاهد لموت الحجاج. وصدق عليه معنى البيت أيضا ربما تكره النفوس من الأمر له فرصة حل العقال. وأما قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فهذا دخلت ربما هنا على المضارع الدال على الاستقبال ربما يود الذين كفروا في المستقبل لو كانوا مسلمين ولا يمكن أن يعتبر هذا ماضيا لكن لتحقق الوقوع نزل منزلة الماضي مثل قوله تعالى أتى أمر الله. فكأنهم قد ودوا لو يكونوا مسلمين في الماضي لتحقق وقوع ذلك فلهذا دخلت عليه ربه. ومن غير الغالب قول الشاعر فإن أهلك فرب فتن سيبكي علي مهذب الرخص البنان فإن أهلك فرب فتن سيبكي علي مهذب الرخص البنان سيبكي في المستقبل. وقد دخلت عليها أداة التفريس اقتضى ذلك استقبالها. نعم يعني أنه في شبابه وعدم مكابدته لأمور الدنيا لتنعم حاله. وإذ كذلك مما يخلف الفعل المضارع للمضي دخول إذ عليه أو إضافة إذ إليه قوله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك معه تقول ذلك في الماضي. وقد بمعنى ربما أي أن مما يصرف الفعل المضارع للمضي قد التقليلية أو التقريبية هي التي بمعنى ربما كقول الشاعر قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أهوابه مجت بفرصادي. قد أترك القرن معناه في الماضي معناه كثيرا ما يفعل ذلك فهي بمعنى ربما تكفيرية. مصفرا أنامله معناه قد مات فخرج الدم من جسده فاصفر جسده لسيلان الدم كأن أهوابه بعد تلطخها بالدم مجت صبغت بفرصاد وهو صبغ أحمر بخلاف التحقيقية غالبا بخلاف التحقيقية فقد التي للتحقيق لا تصرف الفعل المضارع للمضي غالبا كقول الشاعر وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا. وقد تدرك الإنسان معناه في المستقبل رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا. ومن غير الغالب مجيء التحقيقية صارفة المضي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء معناه في الماضي قبل أن تشرع له هذه القيلة. قول الله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه معناه قد علم ذلك. نعم لو أي مما يصرف الفعل المضارع للمضي دخول لو عليه والمقصود بها هنا الشرطية لأن لو المصدرية سبق أنها تعينه للاستقبال فلو الشرطية هي التي تصرفه للمضي غالبا كقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ظلمهم الآية الأخرى فلو يؤاخذ الله الناس معناها لو كان أخذهم بما كسبوا يتصرفه للمضي
ومن غير الغالب صرفها للاستقبال نادرا. من غير الغالب صرفها للاستقبال في قوله لا يلفك الراجوك إلا مظهرا خلق الكرام ولو تكون عديما. لا يلفك الراجوك الذين يؤمنون فيك خيرا إلا مظهرا خلق الكرام ولو تكون عديما. لو تكون معناه في المستقبل عديما، لأن هذا أمر له بأمر يحدثه في المستقبل. وكقول توبة بن حمير ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا وإن بين رمسينا من الأرض سبسبوا لولى صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى لا يهش ويطرب. قال ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا، هذا قطعا للمستقبل لأنه قال بعد موتنا، هذا من غير الغالب. لو انصرافه مضيا قد ورد، هذا انصرافه مضيا قد ورد بهذه المذكورات. انتهينا إذن مما يختص به الفعل المضارع فيما يتعلق بالأزمنة، وسنذكر زمان الماضي لأننا بدأنا أولا بزمان الأمر ولم يأخذ منه إلا جملة واحدة فقال وجعل في الاستقبال الأمر واقعا، وكل ما بعد ذلك كله في زمان الفعل المضارع. والآن نصل إلى زمان المضي ويبدأ هو بما يشترك فيه مع المضارع أيضا، فلم يتخلص من المضارع نهائيا بعد، بل يسعى للتوأمة بين الماضي والمضارع هنا. قال وما مضى في الحال الإنشاء جلا، معناه والإنشاء وهو إيقاع له بمعنى يقارنه في الوجود، إيقاع معنى جديد بلهو يقارنه في الوجود، أي وجود ذلك المعنى مقارن للنطق باللفظ، فلم يكن المعنى موجودا قبل النطق باللفظ. هذا جلى أي أظهر ما مضى، معناه الفعل الماضي في الحال، معناه جعله واقعا في الحال، كقولك بعتك داري أو أعطيتك هذا الكتاب أو زوجتك، فهذا الفعل الماضي الذي هو إنشاء يدل على الحال، أنا فعلت ذلك في الحال. فالفعل الماضي هنا ليس للماضي إنما هو للحال، ومثله المضارع أيضا. فالمضارع في الإنشاء يدل على الحال، كقولك بعتك عبدي أو أبيعكه، أبيعك عبدي بكذا، فالماضي بعتك عبدي والمضارع أبيعك عبدي بكذا. والتزما بالوعد أن يستقبل، كذلك إذا جاء الماضي وعدا فإنه يلزم فيه معنى الاستقبال كما سبق في المضارع، وذلك قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فهذا الوعد هنا المقصود به الاستقبال. ومثل ذلك الوعيد كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وكقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فهذا كله المقصود به الاستقبال، وهو فعل ماضي لكنه يدل على الاستقبال لدلالة الوعد والوعيد على الاستقبال. وإن ولا كذلك بدخول إن وبدخول لا النافيتين الواقعتين من بعد إلى إن معناه من بعد قسم، سواء كان مرفوضا به أو مقدرا، ينصرف الماضي كذلك للاستقبال، كقوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، إن أمسكهما هذه النافية معناها لا يمسكهما من أحد من بعد، ودخلت على الماضي فتعين للاستقبال، وقد جاءت في جواب القسم وهو لئن زالتا، معناه والله لئن زالتا لا يمسكهما من أحد من بعد. وكقوله ردوا فوالله لا ضدناكم أبدا ما دام في مائنا والذل والراد، ردوا فوالله لا ضدناكم أبدا، هذا القسم الملفوظ به وهو والله، لا يدناكم هذه لا نافية بعد القسم المجهود به ودخلت على الفعل الماضي وهو يدناكم فتعين للاستقبال معناه لا نذودكم في المستقبل ما دام فيما إنا ورد للرادي وهذا تهديد المقصود بورودهم
غزوهم لهم فيقول تعالى وغزونا فوالله لا نحول بينكم وبين الغزو ما دام لدينا من العدة والسلاح والحفاظ
ما يكفي لذودكم حرب لا ذودناكم أبدا ما دام فيما إنا ورد للرادي والمقصود بالذود هنا إرضاؤهم بما يردهم عن الغزو كدفع المعالي والاعتذار ونحو ذلك طلب كذلك مما يصرف الفعل الماضي للاستقبال وروده للطلب كقولك رحم الله زيدا رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بذلك طلب الرضا عنهم وطلب الرحمة له والطلب لا يكون إلا في المستقبل ومما يحتمل الأمرين قولك صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي محتملة للخبر وللطلب فالخبر صدق لأنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي والطلب قد طلب منك أن تسأل الله أن يصلي عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم فإذا قلت صلى الله عليه وسلم احتمل الأمرين المضي والاستقبال عطف على مستقبل لدى العرب كذلك مما ينصرف به المضي ينصرف به الفعل الماضي للاستقبال أن يعطف على مستقبل لدى العرب فعطفه على المستقبل يدل على استقباله لأن حرف العطف يقتضي المشاركة كقول الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقدم قومه هذا فعل مضارع للاستقبال قد عرف استقباله أيضا بالظرف لأنه قال يوم القيامة وعطف عليه الماضي وهو فأوردهم النار وهذا فعل ماضي معطوف على الفعل المضارع الدال على الاستقبال فكان هنا للاستقبال لأن العرب تبرز المستقبل المعدوم في معرض الحاصل المحقق إظهارا للاعتناء به وما عطف على حال أو مستقبل أو ماض أو عطف عليه ذلك فهو مثله كقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة فتصبح هذا فعل مضارع عطف على الماضي ولم تر أن الله أنزل السماء ماء فدل ذلك على مضيه معناه فأصبحت الأرض مصدرة وكقول شاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني حيران ممتلئا علي إهابه إني وربك صفته يرضيني قال هنا فمضيت وهذا فعل ماضي وقد عطف على قوله يسبني وهو فعل مضارع للاستقبال فتعين أن يكون المضي هنا للاستقبال مضيت معناه فأمضي أو أن يكون المعنى ولقد أمر على اللئيم يسبني معناه ولقد مررت على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعني كل ذلك مستقبل وسويا هو المضي تسوية بحرف تحضيض وهمز التسوية هذه صورة ثالثة من صور أزمنة الفعل الماضي الفعل الماضي الأصل فيه المضي ولكنه قد يأتي للاستقبال كما سبق وفي صورة من صوره يستوي قد يأتي الحال وقد يأتي للاستقبال كما سبق وفي صورة من الصور وهي الرابعة يأتي للاستقبال والمضي على السواء فيستوي فيه حمله على الاستقبال وحمله على الماضي وهذه الصورة أنكرها أبو حيان فقال والذين ذهبوا إليه الحمل على المضي ليبقى إنه على موضعه معناه على ما وضع عليه وإنما فهم الاستقبال فيما مثل به من خارج قد وافق المرادي وأبو حيان على إنكار هذه الصورة. سويا هو المضية تسوية بحرف تحضيمه، أنا هو بدخول أداة التحضيض عليه، لكن في هذا الشطر غلط، لأن الأداة إذا كانت للتحضيض تعين الاستقبال، فالمقصود بألا أو هلا، لكنها محتملة لأمرين، محتملة للتوبيخ وللتحضيض، فإن كانت للتحضيض فهو المستقبلي، وإن كانت للتوبيخ فهو الماضي. مفهوم الكلام؟ لو قال لك رجل هلا قمت، فهلا هنا إذا كانت للتحضيض معناه أنه يحضك على أن تقوم في المستقبل، وإذا كانت التوبيخ معناه أنك لم تفعله في الوقت المناسب، فهو عاتبك على أن قد مضى. لكن لا يقال إن التحضيض يستوي به بدخول أداته في الماضي المضي والاستقبال، بل يقال إن هلا نفسها محتملة للأمرين. فلهذا كان لازم أن يقول وسويا هو المضي تسوية بنحو هلا وأداة التسوية. هذا التصويب لشيخي رحمه الله
محمد علي.
وسويا هو المضي تسوية بنحو هلا وأداة التسوية، بدل بحرف تحضيض بنحو هلا. ولكن المشكلة أن المختار أخطأ أيضا حتى في الطرة، فقال نحو هلا ضربت زيدا، فإن أردت المضية كان توبيخا وإلا فأمرك. هذا غلط، إن أردت المضية لا معنى لهذا، بل المقصود العكس، إن أردت التحضيض كان أمرا وإن أردت التوبيخ كان مضية. هذا الغلط. لذلك قوله فإن أردت المضية كان توبيخا، المقصود إن أردت التوبيخ كان ماضيا، كان الزمان مضيا، وإلا فأمر معناه وإن أردت التحضيض كان مستقبلا لأنه في معنى الأمر. نحو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا قطعا للتحضيض في المستقبل، معناه فلينفر من كل فرقة منهم طائفة. والعكس كقوله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، هذا متعلق بالقرون الماضية فهو توبيخ. وكما ذكرنا الصواب أن يقول فإن أردت التوبيخ كان مضيا وإن أردت التحضيض كان مستقبلا. وهمزة التسوية كذلك، إذا دخلت همزة التسوية على الماضي فإنه يستوي إطلاق